أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الثاني، نهى النبي عن بيع الغرر. وتقريب الدلالة بذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إن النبوية وإن كان مرسلا إلا أنه مشهور بين العامة والخاصة، وقد عمل به المشهور، فينجبر ضعفه بعمل المشهور من العامة فضلا عن الخاصة. المقدمة الثانية، إن المقصود بالغرار الخطأ الذي يوجب حصول الجهالة، سواء كانت الجهالة راجعة لأصل المبيع وصفاته، أم كانت الجهالة راجعة إلى حصول المبيع لا صفاته، بمعنى القدرة على تسليمه واستلامه. من قبيل بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء، فهذا يعد من الخطر لأجل الجهالة بحصول المبيع في يد المشتري والقدرة على تسليمه واستلامه. ويشهد لما قلناه في معنى الغرار شواهد ثلاثة. الشاهد الأول هو الشاهد الفقهي، عفوا اللغوي، فقد ذكر مجموعة من علماء اللغة كالجوهري في الصحاح والفيروزبادي في القاموس المحيط وابن الأثير في النهاية والزمخشري في أساس البلاغة
والفيوم في المصباح المنير، والمطرز في المغرب في ترتيب المعرب، وابن فارس في مجمل اللغة، والطريحي في مجمع البحرين، بأن بيع السمك في الماء والطير في الهواء يعتبر من الغرر، فمثلوا للغرر بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. ولذا قال الجوهري مثلا في الصحاح: والغرر الخطر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء. بل إن نفس معنى الغرار في كلمات اللغويين كافٍ بلا حاجة للتمثيل، حيث فسر والغرار بالخطر، وهذا في حد ذاته كافٍ لتفسير الغرار بعدم القدرة على التسليم بلا حاجة لهذين المثالين. الشاهد الثاني، الشاهد الفقهي، حيث صرح الفقهاء بأن عدم القدرة على التسليم مبطل للبيع لأنه يوجب الغرر، ولذلك قال العلامة في التذكرة: الشرط الرابع القدرة على التسليم، وهو إجماع في صحة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرار. كما أنهم أيضا مثلوا للغرار أو لعدم القدرة على التسليم بهذين المثالين، كابن حمزة في الوسيلة صفحة 245، وابن إدريس في السرائر جزء 2 صفحة 323. الشاهد الثالث، الشاهد الروائي، حيث نقل في الجواهر رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه فسر الغرار بالعمل الذي لا يؤمن معه من الضرار، فكل عمل لا يؤمن معه من الضرر فهو غرر، والبيع مع عدم القدرة على تسليم المبيع أو تسليم الثمن لا يؤمن معه من الضرر فهو غرر. المقدمة الثالثة، ثبت في الأصول بأن النهي عن المعاملة يوجب الفساد، فنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وليس عن أمر خارج عن المعاملة كالنداء وقت الصلاة، كالبيع وقت النداء كالبيع وقت النداء، فإنه يعني هذا النهي عن بيع الغرار يوجب الفساد، لأن النهي عن ذات المعاملة وليس أمرا خارجيا. ولذا صرح فخر المحققين بقيام الإجماع على فساد هذا البيع لأجل النهي عن بيع الغرر، حيث قال في بيع المجهول فيدخل، هذا نص عبارته يعني بيع المجهول، فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا. والنتيجة من هذه المقدمات الثلاث هو أو هي فساد البيع الذي لا يقدر فيه على تسليم العوضين. وبكلمة أخرى اشتراط القدرة على تسليم العوضين في صحة البيع. إذن لاحظ جودة هذا الدليل الآن. هذا الدليل يرتبط بعلم الرجال ويرتبط بعلم اللغة ويرتبط بعلم الأصول، وما تقدر تستنبط منه حكما إلا إذا كنت محيطا بالأصول، وأن النهي يقتضي الفساد وعندك نتاج في هذه المسألة ومحرر وكاتب نتيجته، وعندك أيضا مسألة في علم الأصول والرجال وهي الجابرية والكاسرية وإلا مشكل، وبعد وعندك تسليم بحجية قول اللغوي مولاي مبنكم الشريف ما هو، بحثنا المسألة قول اللغوي حجة أو غير حجة، لماذا مو فقط هكذا لماذا؟ هذا مر عليك المسألة تطبيق بعد عملي الآن. شوف المصنف سرد كلمات اللغويين، لا جوهري لا فيروزابادي يا شيخ عباس ولا فلان ولا فلان ولا علان، وقايل لك يا شيخ عباس يا مولاي أن كلمات أن هذا المبحث سيأتيك وستستفاد منه في بحوثك وتحقيقاتك واستنباطاتك مولاي، هذا الآن مورد عملي تونا مخلصين مسألة حجية قول الرجال. وصاحب الكفاية كالشيخ الأعظم قال بعدم حجية قول الرجال، وذكر خمسة أدلة، ذكرنا خمسة أدلة مرت لإثبات الحجية وكلها فندناها وناقشناها. أريد الزبدة خلاصة الكلام اللي كانوا يناقشون به. كيف يعني بقى؟ صحيح هذا من الأدلة وهذا ناقشوا، لكن في شيء مهم دائما خليه هذا عندك مثل التسبيحات الأربع في الصلاة. أحسنتم، إيه هذا اللي نريد، أما فقط هكذا لا مولاي، أريد هذا الكلام أن قول اللغوي أو أن اللغوي فقط ينقل موارد استعمال اللفظ لا أنه في بصدد بيان المعنى الحقيقي لله، فينقل لها من المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. وكما سيتضح لك الآن، ذكروا ثلاثة معاني لكلمة الغرر، ستتضح لك عند تطبيق العبارة. إن الخطر، إن الغرر، إن الغفلة، هل هذه كلها معنى حقيقية؟ لا، يقولون كلمة الغرر أين استوع؟ ميلاد كذا كذا كذا. أما حقيقة، أما مجاز، علمه عنده ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا طبق يا معلانا ومولانا وقائدنا ومرتجانا هذا المقدار، ثم نبين الإشكالات المذكورة على الاستدلال. مسألة، هذا طبعا لماذا ذكرته؟ حفص واحد يقول لماذا؟ حتى تشوف ثرى يعني الطابق بين السوالف، حتى تعيش الجو، تستكر البال. مسألة الثالث من شروط الوعي والقراءة التسليم، ما هو الأول؟ الملكية. ما هو الملكية؟ وضمنا لملكية الطلغية، لأن هذا يقال الطلغية شر نص تغل، يصير هذا الشر. الثالث من شروط الوعي القدرة على التسليم. النقطة الأولى بأن المراد من هذا الشيء ما معنى القراءة التسليم بحسب ذكر سيفو. الآن نقطة ثانية الأدلة على هذا الشيء، ذكر المصنف عدة أدلة بلا قسمي أصلا من الظاهر على اشتراطها في الجملة. لماذا في الجملة؟ لأن بعض القراءة التسليم يجوز كالعدل أبق مض ضمن كم هي مقهى أجمع البدء ذاك لجمع المحصل قوله أظهر أجمع، ثم أنا أجمع المقول لمن أبعد ألم هو كما في جامع القصد الثاني في الكرة أجمع وفي أجمع علي عسمة في المقول طيف الهبار الرب وعن غني أنه إنما اعتبرنا في معقود عليه أن يكون مدون علي تحفظ من مكفيدة كسمك في الماء والطير في الهواء إنما هي تبع بلا الآية وهاي الدليل الثاني. واستدل التذكير على ذلك يعني على اشتراط القدرة تسليم النبي صلى الله عليه وآله بيع غرار السد طبعا مقدمة لا قد آخر لكن قد غرر يعني إذا مقرع غرر هذا أي قدمة هذا رجع قدمة الثانية ولذا كان ثلاثة شاهد القوي شاهد الشهر الروحي هذا مقدمة الأحداث في استدلال من هنا المقدمة الأصلية يوجب فساد جماعة لأكل المعنى الآن أمن خارج وصرح فخر حق يا جماعة خلال النهي عن الفساد الظاهر مصرح به في موضوعنا الإضاحة نفر المحققين صرح ما نقنع عبارته بأن هذا النهي يوجد فساد. الأرجاء المقدمة الأولى الفروض واشتبار الخبر بين الخاص والعام يجبر إرساله يجعلنا القدمة الثانية اللوية أو معنى فاستهد لما ذكر بشهادة أما كون ما نحن فيه غران أهو الضار من كلمات كثيرا من فقهاء الشهد الفقيه وأهل اللغة حيث أثلوا للغرر ببيع السم الماء والطير في الهواء مع أن معنى ما يحكي أمسي أصلا معنى الغرر غرر وبعد ما يقدر اسمه خبر بخر بلا حجلتان لكن بعد برنا مؤديه الرمية ويرب الله الأزال على كل مع أن معنى الغرر على مطره أكثر أهل أكثر أهلي وغاق عليه يعني على ما لقدرنا الشهد الأن الثالث والمروي أمير المؤمنين السلام أن غرم هذا أنه عمل ما لا يؤمن معه غرر خطان الله النبي واحدة قال لا الآن سأخر ذا كلمات اللغويين قالها صاحب الجواهر انقل معنى شيء كلمة طبقة وراء شيء منها الإصحاح الغراء الغفلة والغار الغافل وغره أي أتاه على غتم وتر بالشأن خد أو خدع ولا رأى هذا على الشاهد الخطأ ولا رسول الله صلى الله عليه وآله عليه علق وهو من البيع السمك ما الطير هواء قال والتغريب حمل النفس على انت ألم الأول من أمل الباري الثاني خير الباري وعن القاموس المحي عمل خصو غره غران فرا وغرة مغرور وغير كأمير خدع رأيت الصف خدع هو أبو في الماضي هذا عن الغره لخدع فغر بعن الخدعة بحسب كلام الفيزاد بحسب كلام الصحاح جوهري مغر خطر هنا أظهر كلام الفيزاد إن من الغر خدعة خدعه أطمع في الباطن أن قال لنفسه تيران تغر أي عر للهلكة ذكر معنى خالف الغار الهلاك ولذلك قالوا الخطر تسفاد كلمة الغار تسفاد من كلمة اللغويين الخطر الخدعة الهلاك والاسم الغرق محرك قال الغرق غافل اختر غفل والاسم الكسر انتهى. والنائية بعد تفسير غر بالخفاء لا الذي قلق الغار الخدع الغار خطأ. هو قال ماذا غفل بعد تفسير غر بالكسر بالغفل انها او نية بيع الغرار او مكانه ظاهر يغر المتر وراغن مجهول وغيرها اي الغرم على غير جهة ولا ويدخل فيه بعلة تحيل بكهيها بايان بكل مجهول. وقد ترر في الحديث ومن حديث مرف ان لنب واحدة واني اكره ان اغرر بها اي احملها على غير ثقة وهي سمي شيرا غروبا كيطا سمي غرور شان من اسان الغرور مثل الدنيا غرور. لماذا سمي الشيطان غرور؟ لأنه يحمل الإنسان لا محبة وراء ذلك ما يسوءه زي المعاصي والذنوب النتاج جهنم وبئس القرار نسير الله. وقد جاء أيضا أساس الألغة للزمخشري والمصباح المني الفيومي والمغرب ترتيب العب للطرزي والمجمل مجمل اللغة لابن فاس ومع البحرين الطريحي تفسير للغة أن له في ثلاثة أخيرة يعني المجمع مجمل المغرب بيع السمك في الماء وطير في الهواء وفي تذكرة على الحلي قال أن أهل اللغة فسروا بيع الغرار بهذين يعني بيع الماء ببيع السمك في الماء وطير في الهواء ومراده من التفسير في الماء وليس في نحكي عن نهاية لبيع منافى لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل. يعني ابعد كما نقلنا البارد فيما تقدم فسر غرار دعا وما ذكر بيع السلماء او طير قال خدع واطمع في الباطل تمام الى ان قال وهو مكان له ظهر يغر مشرك وباطن مجهول هذا معنى الفعل. فقد يقال ان كلام من الاثنين ينافي ما يكره غيره من اللغويين حيث لا يذكر مع الغرار او ان هذين المثالين الذين ابحث عنهما من قال أغرار عبارة ماهر يغضو المشري وباطن مجهول فيحقق بتال تار ديمات فالمصف يقول ما في هناك ما ذكره ابن الأثير وذكره غيره علم يمثل ابن أثير لأن قوله ما كان له ظاهر يغر المشري وغر منه أسلح مثلين لأن يعسمك في الماء الله يغر المشري أن المشري يتصور أنه قدر على تقيم هذا الحلي قال أن أهل اللغة فسروا بيع الغرار بهذين يعني ببيع الماء ببيع السمك في الماء والطير في الهواء ومراده من التفسير التوضيح بالمثال خب وليس في المحكي عن النهاية لابن الأثير منافى لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل يعني ابن الأثير كما نقلنا عبارته فيما تقدم فسر الغرر بالخدعة وما ذكر بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء قال خدع وأطمع في الباطل تمام إلى أن قال وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول هذا معنى الغرار. فقد يقال إن كلام ابن الأثير في النهاية ينافي ما ذكره غيره من اللغويين حيث لم يذكر أن الغرار بمعنى الخطر أو أن هذين المثالين اللذين نبحث عنهما من الغرار بل قال الغرار عبارة عن ماذا؟ ما له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول فيتحقق بالتالي التعارض بين كلمات فالمصنف يقول ما في تنافي بين ما ذكره ابن الأثير وما ذكره غيره وإن لم يمثل ابن الأثير بهذين مثالين لأن قوله ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول يشمل حتى المثالين فإن بيع السمك في الماء له ظاهر يغر المشتري، فإن المشتري يتصور أن البائع قادر على تسليم هذا السمك وقادر على تسليم هذا الطعم، ثم يتبين له عدم القدرة وهو الباطن المج، واضح كما يظهر بالتأمل. وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء لأنه خطر، الغرر الخطر، والخطر ينشأ من الجهالة بالأخرى، بالجهالة بصفات المبيع أو الجهالة على حصول المبيع وتسلمه. وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، يعني بأصل الصفات التي للمبيع ووجودها، أم بحصول في يد المشتري وهو الذي انتقل إليه، عفوا بأصل وجوده، يعني هل هذا الشيء الذي بيع موجود أصلا أو غير موجود، بعته كعب هل هو موجود فعلا أم لا؟ إذا نجهل بأصل وجوده هذا بيع غرري، أم بحصوله يعني القدرة على تسليمه، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمن وكيف. فكل هذه الموارد الثلاثة يعتبر فيها البيع غرريا لأجل الجهالة، سواء كانت الجهالة لأجل أصل الوجود، أم الجهالة لاستلام للتسلم والاستلام، أم الجهالة لخصائص وصفات المبيع. هذا تمام الكلام في أصل الاسم تدلال. وقد نوقش في هذا الاستدلال بعدة مناقشات، سنقدم المناقشات الموجودة في الكتاب لأنها أولى، فلا تذهب للمهم وتترك الأهم. المناقشة الأولى، ما ذكره صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 388 بأن الظاهر والمنساق من لفظ الغرار هو الجهل بصفات المبيع ومقداره وليس مطلق الخطر كالجهل بوجود المبيع أو كالجهل بحصول المبيع والقدرة على تسليمه واستلامه، بل المقصود والمراد من الغرار خصوص الجهل بصفات المبيع ومقداره. ويشهد لذلك شاهدان، الشاهد الأول أن كثيرا من البيوع لا عفوا أن كثيرا من البيوع يوجد خطر في تسليمها، وتوجد جهالة بحصول الاستلام والاستلام والتسليم فيها، مع أن الأعلام يحكمون بصحتها، من قبيل بيع العين الغائبة، كما لو باع شخص حنطة في خارج البلد فإنه لا يؤمن الخطر والقدرة على التسليم والاستلام، خصوصا إذا احتاج النقل إلى طي مسافة طويلة من البحار من البحار والبراري مع وجود قطاع الطرق وغير ذلك. والأعلام يحكمون بالصحة مع وجود الجهالة في القدرة على التسليم والاستلام في بيع الأعيان الغائبة. ومن قبيل أيضا بيع الثمار والزرع. كبيع ثمرة هذه الشجرة قبل بدو صلاحها عاما مثلا أو عامين، فهنا حكم جمع من الأعلام بالصحة مع أنه لا يعلم بخروج هذه الثمرة وبسلامتها. بالفعل إذن فهناك كثير من البيوع حكم الأعلام بصحتها مع أنه يوجد فيها خطر بلحاظ التسليم والاستلام ويجهل بالقدرة على تسليمها، كبيع الأعيان الغائبة وكبيع الثمار والزرع وغير ذلك. وهذا شاهد على أنه ليس المقصود من نهي النبي عن الغرر يعني الخطر من جهة القدرة على الاستلام، بل المقصود بالغرار جهالة صفات المبيع. الشاهد الثاني أنه من الواضح عدم وجود الخطر في المبيع المجهول بلحاظ التسلم والاستلام والقدرة على ذلك. والسر في عدم وجود الخطر ثبوت الخيار، فإذا قلنا بثبوت الخيار للمشتري مثلا عند تبين عدم قدرة البائع على تسليم المبيع لم يلزم من هذا البيع الخطر لوجود الخيار للمشتري، فيأخذ بالخيار ويفسخ البيع ولا يترتب بالتالي على هذا البيع أي خطأ. والحاصل من ضم هذا الشاهد للشاهد السابق هو أن المقصود بالغرار الخطر الخاص، وهو الخطر بمعنى الجهالة بصفات المبيع، لا الخطر بمعنى الجهالة بالقدرة على الاستلام والتسليم. وبناء على ذلك فلا يصلح هذا النبوي للاستدلال به على اشتراط القدرة على التسليم، بل لابد من دليل آخر، فإن هذا الدليل لا ربط له بالقدرة على التسليم. واضح الآن الكلام بعد؟ قال وربما يقال إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدم ضروره وعدمه. الشاهد الأول ضرورة حصول هذا الخطر الشامل للتسليم في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر يحتمل الغرق يحتمل وهلم جرة ونحو كالبر التي تحاط بقطاع الطرق مثلا، فيحتمل أنه لا تصل العين المبيعة إلى المشتري، بل هو أوضح شيء هذا بل هو وكذلك مثل بيع الثمار، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع. ممكن تموت النخلة ولا تخرج الثمرة، ممكن تخرج الثمرة لكنها فاسدة تالفة، فواضح والأعلام يقولون بس صح، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما. والحاصل هذا الشاهد الثاني، أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا هذا هو بعد جبره بالخيار لو تعذر. إذا كان هناك خيار لا يوجد خطأ، حيث للمشتري أن يفسخ البيع ويسترد الثمن فلا خطر عليه. ويجيب المصنف دقيقتين فقط، وأسألك الدعاء حتى ننهي صفحة كاملة، كل جواب لن يستغرق أكثر من دقيقة. ويجيب المصنف عن هذا عن هذه المناقشة بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم بما ذكره صاحب الجواهر من عدم وجود خطر بلحاظ التسلم والاستلام، بل إن الخطر بلحاظ التسلم والاستلام وحصول المبيع في يد المشتري أعظم من الخطر بالحاصل من الجهل بصفات المبيع. فالجهل بصفات المبيع خطر بلا شك، لكن الجهل بالقدرة على التسليم والاستلام أعظم خطرا عند العرف. ويشهد لذلك كلمات أهل اللغة حيث مثلوا للغرر أو للخطر بهذين المثالين اللذين لا يقدر فيهما على التسليم، وهما بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. إن قلت بأنه من المحتمل أن أهل اللغة ذكروا هذين المثالين بلحاظ الجهل بصفات المبيع، لأن الطير في الهواء مجهول صفاته، لا الطير في الهواء نراه، فرض أننا نراه الآن في الهواء بعتك هذا الطير الذي يطير لكن مجهول صفاته، أو هذا السمك الموجود مثلا في الماء. فهو مجهول صفاته. فإن قلت بأن ذكر أهل اللغة هذين المثالين لأجل الجهل بصفات الطير أو السمك وهما في الهواء أو الماء، قلت هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن التمثيل بهذين المثالين لأجل الخطر من حيث القدرة على التسليم لا الجهل بصفات المبيع. ويشهد لذلك كلمات الفقهاء حيث مثلوا لعدم القدرة على التسليم بهذين المثالين. الجواب الثاني، استدلال العامة والخاصة بهذا النبوي على اشتراط القدرة على التسليم، وأن ما لا يقدر على تسليمه يكون البيع فيه باطلا لأنه غرار. فقد ذكر المرتضى علم الهدى بأن العامة استدلوا على بطلان بيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه بقوله عليه السلام، بنهي النبي عليه السلام عن بيع الغرار. وهكذا الإمامية أيضا استدلوا على اعتبار القدرة على التسليم بنهي النبي عن بيع الغرار. وكيف كان؟ فالدعوة التي ادعاها صاحب الجواهر لا تساعد عليها اللغة ولا العرف ولا كلمات الفقهاء. واضح؟ وصلنا إلى أين؟ وما أبعد ما بينه وبين ما عن قواعد الشهيد. هذه المناقشة الثانية، مناقشة الشهيد الأول. والحمد لله رب العالمين.